صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الآية المباركة من جملة آيات تحدثت عن قضية الرؤيا، رؤيا الأنبياء في القرآن الكريم، ولذلك افتتحنا الحديث بها للحديث عن الموقف الذي ينبغي أن يكون تجاه رؤيا الإنسان. وربما كان هذا الموضوع في السابق موضوعا جزئيا، ماذا يعني أن يعرف الإنسان الموقف تجاه الرؤيا والأحلام وعالم المنام، إلا أنه في هذه الأزمنة المتأخرة أصبح من الضروري التعرض إليه لسببين على الأقل، أحدهما أن جزءا من ثقافة المجتمع الشيعي في هذه الأزمنة المتأخرة بدأت تشكلها الرؤى والأحلام، وهذا أمر غير جيد. تجد الآن مساحة من المفردات الثقافية، وهذا بالتتبع، يعني ليس شيئا يلقى على عواهنه، أن جزءا من المفردات الثقافية المتصلة بقضايا العقيدة في بعضها ومسائل الأخلاق في بعضها الآخر، اعتمادها الأساس على بعض الرؤى وبعض المنامات. هذا التضخم في إعطاء دور لمؤديات الرؤى ينذر بأخطار فكرية مستقبلية. يعني لو افترضنا أنه تم مواصلة المسير بهذا النحو بحيث الخطباء المؤلفون العلماء عامة الناس أصبحت قضية الرؤية الفلانية والمنام الفلاني يشكل دليلا وثقافة وفكرة، بعد مدة من الزمان سوف نجد أن القاعدة الثقافية الرصينة التي يفترض أن مذهب أهل البيت يعتمد عليها، هذه القاعدة بدأت تختل. هذا سبب من الأسباب أن هناك توسعاً، أن هناك تجاوزاً في تأثير الأحلام والرؤى على المساحة الفكرية في العالم الشيعي. لا يعني ذلك أنه غير موجود في بقية المذاهب، وإنما الآن حديثنا في هذه الجهة. الأمر الآخر الأخطر ما أشرنا إليه في بعض الليالي السابقة من أن قسما من الفئات المنحرفة في داخل الوضع الشيعي بدأت توظف الأحلام والرؤى والمنامات في اصطناع عقائد خاطئة، وبالذات فيما يرتبط بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أصبحوا يستقطبون الأشخاص بهذه الطريقة، أنه أنت لا تسمع كلامي ولكنك سوف ترى هذه الليلة رجلا نورانيا يلبس عمامة خضراء، قاعد يرسمها الآن، يلبس عمامة خضراء ويشع من وجهه نور، وسيأتي إليك في المنام ويقول لك مثلا أن فلان ودعوة حق. رسم الصورة كاملة، خلى الفيديو بالكلام ماله لصقه فيه داخل عقلك. فإذا نام الإنسان، الآلية هكذا، الإنسان عند النوم يستدعي الأشياء المخزونة في لاوعيه إلى الوعي، يجيبها، يستذكرها، يجلبها، الصور، الكلمات اللي شافه اليوم، اللي شافه أمس، ومن جملة ذلك أيضا ما رسمه ذلك وما صوره بشكل دقيق في عقلك. وانتهى، تجي الصباح، ما شاء الله، شنو هذا؟ كان على موعد وياه، حركه قال له يجي إلي، شقد هذا إنسان صادق وكلامه دقيق، بالضبط الكلام أنا اللي قال لي إياه سمعته من ذاك، وهو يقول أن دعوة حق وأن المهدي من عندهم مثلا، وأنه من جماعتهم، وأنه أرسل رسول إلى الناس لازم يؤمنون به، ومن هذا الكلام خلاص يسقط خطوط الدفاع. ولا سيما بالنسبة إلى الأناس اللي ليس لديهم قواعد عقلية أو شرعية رصينة، اعتماد هذه الفئات بشكل كبير على تقنية الاستفادة من الأحلام والرؤى، هذا يؤكد الحاجة إلى الحديث عن هذا الموضوع، لأنه صار مو القضية فقط أمور ثقافية عامة مثل اللي قلناه في الأمر الأول، لا، صار في أمر عقائدي مهم يرتبط بإمام زمانك وحجة الله على الخلق في عصرك. وهذه قضية إذا يخطئ الإنسان في بوصلة طريقه إليها مشكل جدا. لذلك سوف نتعرض بشيء من الحديث إلى هذا الموضوع. الرؤية جاية من كلمة رأى. رأى لها ثلاثة معان بحسب القناة اللي تستخدمها. مرة رأى بالعين بقوة الأبصار يقول رأى رؤية، رأيت المسجد رؤية واضحة بعيني، يعني رأى رؤية. ومرة يكون لا، مربوط القناة مال الرأى مربوطة بالقلب، مربوطة بالتعقل، فيقول فلان رأى رأيا، الرأي العالم الفلاني كذا وكذا، رأى أن الإمامة بالنص من قبل الله، فعنده الرأي فيها. هذا مربوط بماذا؟ بالقلب والعقل، مو مربوط بالعين. رأى رؤية بصر، رأى رأيا قلب وتعقل. رأى إذا استخدم القناة، قناة الروح تجهنا الرؤيا، رأى رؤيا. الرؤيا هي عبارة عن حركة الروح حين منام الإنسان وإشراف هذه الروح على بعض العوالم واتصالها واستقبالها. الإنسان لما ينام بعض الأشياء تتعطل بشكل كامل، مثل الكلام والتواصل، ما يتواصل ما دام هو مستغرق في المنام، ما يتواصل بالأخذ والرد والفهم وما شابه ذلك. بعضها يتعطل بشكل جزئي مثل السمع، وبعضها الآخر ما يصيب تعطيل أصلا مثل الروح. الروح بالعكس في حال النوم تنطلق كما يقولون، تتحرر من علائق الجسد وانشغالاته، فيصير عندها إشراف، يصير عندها اطلاع، يصير عندها جولان. ولذلك هذه الروح تبصر أشياء جديدة، تستقبل أشياء مختلفة، وهي في ذلك بهذا المعنى مثل جهاز الاستقبال. مرة يكون استقباله واضح جداً، رؤية واضحة، ومرة يكون في تشويش وضبابية، أيضا الرؤية تجي أضغاث أحلام، أمور متشابكة، خرابيط غير ذلك. هذه الرؤية اللي هي نشاط الروح من خلال قناة الروح، نحن نقول رأى رؤيا، رأى في المنام كذا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا، ليس الرؤية وليس الرأي في هذه الآية، وإنما الرؤيا. فالقرآن الكريم تحدث أيضا عن هذا الموضوع ونقل عدد من الرؤى لأنبياء وغير أنبياء، سبع موارد حسب ما يذكر القرآن الكريم ذكر موضوع الرؤيا في قضية نبي الله إبراهيم مع ابنه إسماعيل، قد صدقت الرؤيا. في قضية يوسف مع أبيه وإخوته، إني رأيت 11 كوكبا. وهناك 3 رؤى نقلها فيما يرتبط بنبينا المصطفى محمد. واحدة في بدر عندما أرى الله النبي عدد الكافرين قليلا والغرض ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وأيضا أراه رؤيا أنه سيدخل مكة فاتحا، كما افتتحنا الآية المباركة، ستدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. والرؤية الثالثة هي التي كان فيها غم النبي وحزن، لأنه رأى الشجرة الملعونة في القرآن، ورأى أن جماعة يتقافزون من القردة يتقافزون على منبره. هذه رؤى أنبياء، وهناك رؤى أشخاص عاديين في القرآن نقلها، رؤيا عزيز مصر ورؤيا السجينين اللي كانوا مع نبي الله يوسف. هذا بالنسبة إلى القرآن. في السيرة الحسينية نلتقي مع عدد من الرؤى، سريعا أذكرها. أول رؤيا واضحة عندكم، عندما كان الحسين في المدينة وذهب إلى قبر جده رسول الله، فرأى النبي في المنام، قضية المعروفة ليتعرض إلى عادته. في مورد آخر يذكر في مكة أن الإمام الحسين قال لمحمد بن الحنفية أخيه، إني رأيت رسول الله في المنام. فيحتمل نفس الرؤية التي رآها في المدينة نقلها إليه، ويحتمل تكررت هذه الرؤية مع الإمام في مكة. وهناك رؤية أخرى المعهودة أنهم في الطريق إذ خفقت عينه سلام الله عليه، فسمع هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. ورؤيا أيضا أنه رأى كلابا يهاجمونه، أشدها عليه كلب أبقع، اللي فسر به شمر بن ذي الجوشن. هذا ما يذكر في السيرة الحسينية. الأصل العام، وأرجو الالتفات إلى هذا لأنه جوهر الموضوع هنا، الأصل العام فيما يرتبط بالرؤى في القضية الدينية، أنا أريد ثقافة دينية، هل أستطيع الاعتماد على الرؤى أو لا؟ أريد أحكام شرعية، هل أستطيع الاعتماد على الرؤى أو لا؟ أريد عقائد حول النبوة، الإمامة، العصمة، الأمر المهدوي، هل أستطيع أن أعتمد على الرؤى أو لا؟ الجواب: الأصل في ذلك كلا، فإن دين الله عز وجل أعز من أن ينال في النوم. عندنا حديث معتبر من حيث السند، واضح من حيث الدلالة، عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق يسأل واحد من أصحابه ماذا يقول هؤلاء، يعني أتباع مدرسة الخلفاء، في أمر الأذان، قضية الأذان شلون إجي، أكو خلاف فيها.
أتباع مدرسة الخلفاء يقولون تحير النبي والمسلمون ماذا يصنعون، كيف ينادون للصلاة، هل يستخدمون البوق كما كان اليهود، أو يستخدمون الأجراس كما كانت أجراس الكنائس المسيحية، أو يشعلون نارا كما هو لدى المجوس، فتحيروا شي يسوون. فذهب أحد المسلمين واسمه عبد الله بن زيد نام فرأى شخصا ولقنه الأذان، قال له خبر النبي أنه إذا تريد تدعون الناس للصلاة فليقول هكذا الله أكبر إلى آخر فصول الأذان. فإجى هذا عبد الله بن زيد وأخبر النبي صلى الله عليه وآله فاعتمدها النبي. هذا رأي مدرسة الخلفاء الرسمي. رأي الإمامية هو ما قاله الإمام الصادق: إن دين الله أعز من أن ينال في المنام. قضية الأذان اللي هي شعار المسلمين للصلاة ونداء الإله إليهم، ومو لشخص دون شخص، مئات الملايين وعشرات المليارات من البشر من زمان رسول الله إلى أن تقوم القيامة، هذول رح يتعبدون بهذا الشيء، كيف يمكن أن يكون مصدره شخصا عاديا من الناس رأى رؤيا ولازم كل الناس يتعبدون برؤيا هذا الشخص العادي؟ هذا ما يصير. وإنما رأي الإمامية أن قضية الأذان عندما عرج بنبينا المصطفى محمد صلى بالملائكة وبمن كان في السماوات وأذن قبل صلاته، ومعنى ذلك أن قضية الأذان وممارسة النبي إلها قبل الهجرة إلى المدينة، المعراج صار في مكة. أنتم تتحدثون عن أنه لما راحوا إلى المدينة وأرادوا أن يصلوا تحيروا، النبي إلى ذاك الوقت كان قد عرج به وصلى بهؤلاء وأذن فيهم، ثم لما جاء إلى المدينة أخبر أن يؤذن ذلك الأذان الذي أذن به في قضية المعراج. هذا رأي الإمامية بحسب ما جاء عن أئمتهم. الإمام يقول دين الله أعز من أن يجي شخص عادي ينام فيشوف فد رؤيا ثم يقترح على النبي أنه سوى هالشكل حسب اللي أنا شفته. الدين أعظم من هذا، أجل من هذا، أكبر من هذا. زين، إذا قضية الدين أجل من هذا في مسألة فقهية ومع ذلك لم يقبلها الإمام الصادق عليه السلام، أترى يقبل الإمام الصادق إثبات المهدوية من خلال رؤية وحلم؟ هذه مسألة من مسائل الأصول، من مسائل العقائد، من مات ولم يعرف إمام زمانه. طيب، هناك في قضية فرعية جزئية مسألة فقهية الإمام يقول الدين أعز من هذا، أفلا يكون نفس الأمر وأولى بذلك في موضوع العقائد وفي موضوع الأصول المذهبية؟ فإذن الأصل الأول عندنا أن قضية المنامات والأحلام والرؤى دين الله أعظم، دين الله أجل، دين الله أكرم من أن يكون ثابتا بالمنامات. ولما يجي القرآن الكريم يعدد منافذ المعرفة ما يخلي المنام واحد من عدها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. استماع، نعم هذا منفذ من منافذ العلم، رؤية من منافذ العلم، التحليل العقلي والنظريات، شغل القلب شغل العقل، هذه من منافذ المعرفة والعلم. أما في المنام لم يأتي به. زين، يقول إذا كان هكذا فلماذا مثل الأنبياء عملوا بمضمون هذه الرؤى؟ نبي الله إبراهيم راح حتى يذبح ابنه فعمل بالرؤيا، نبي الله يوسف فسرت الرؤيا على النحو الذي وقعت فعلا، وهو فسر أيضا رؤى الآخرين فتعاملوا مع الرؤى بشكل إيجابي ما رفضوها. وهذه من التلبيسات التي يذكرها أتباع هذه المناهج المنحرفة. يقول لك من يقول لك الرؤية مو دليل؟ شوف إبراهيم في قضية قتل ابنه ما معتمد إلا على الرؤية. إذن الرؤية حق، الرؤية دليل حتى في موضوع القتل. ولذلك نقلنا لكم الليلة الماضية كيف أن تلك المرأة التي استغفلت وضللت كان والدها يسألها أنه لو أنت شفت في المنام اللي تقولي عنه المهدي يقول ليش تقتليني أنا، والدك تفعلين له لا؟ تقولي نعم أفعل. ليش؟ لأنه نبي الله إبراهيم شاف في المنام يقتل ابنك وراح يريد يقتله، هذا من التلبيس. زين، ما هو الجواب على ذلك؟ إذا ما كانت حجة شرعية، إذا ما كانت محل اعتماد، إذا كانت ما ينبغي الاهتمام بها فكيف اهتم بها نبي الله إبراهيم ويوسف والأنبياء؟ الجواب على ذلك، الجواب على ذلك بالتفريق بين الأنبياء والأوصياء وبين غيرهم. ليش؟ هناك فرق بين النبي وبينك، بين الوصي وبيني. ليش؟ لأن هؤلاء ليس للشيطان عليهم أي سبيل، لا في اليقظة ولا في المنام. هو الشيطان، هو إبليس يعترف يقول إلا عبادك منهم المخلصين. إذا أدري أنا ما أقدر أقرب لهم، ما أقدر أسيطر على أفكارهم، ما أقدر ألقي في أدمغتهم شيئا، ما أقدر أسوي ذبذبات مثل ما يسوون هذول في لما إذاعة تريد تلتقطها أو شيء، يجي واحد يسوي ذبذبات يخرب عليك تلتقط إذاعة ثانية أو تلتقط تشويش. هذا الشيطان أحيانا يسوي هذا الأمر على الإنسان ليحجبه عن الحقائق، هذا ما يقدر يسويه بالنسبة إلى النبي، ما يقدر يسويه بالنسبة إلى الإمام، لكن بالنسبة إليك وإلي يقدر يسويه بسهولة. فهناك فرق كبير بين أولئك وبين هؤلاء الناس. الإمام والنبي روح زاكية صافية مقدسة مرتبطة بالله عز وجل، ليس للشيطان عليها سبيل أبدا. ولذلك لا فرق بين أن يرى النبي في اليقظة أو في المنام، نفس الشيء. أنا اللي ما عندها القدرة، النوم يصير شيء آخر، أقوم أخيط وخربط حسب التعبير. أما النبي ليس كذلك، لا يسيطر عليه، وهذا المعنى اللي في مكان آخر قاله النبي إنما تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني ما يقدر الشيطان أو غيره يسيطر على قدراتي بهذا النحو الذي يستطيع أن يسيطر على سائر الناس؟ هذا أول جواب. الجواب الثاني أن مع ذلك نقول نعم، مع كل هذه الرؤى التي تحققت وصدقت وتابعها الأنبياء والأوصياء، نقول الأصل أن الرؤيا لا حجية فيها ولا يجب متابعتها، وليست دليلا لا على مسألة فقهية ولا على فكرة ثقافية ولا على مسألة عقائدية أبدا إلا ما خرج بالدليل. في قضية إبراهيم جاءنا دليل من القرآن أنه هذا اتبع الرؤيا، نقول نعم جاءنا الدليل على ذلك، هذا خارج من الأصل. في موضوع نبي الله يوسف نعم تحققت وكان ينبغي متابعتها، هذه خرجت بالدليل. أما غيرها من الأمور ما الدليل على أنه يجب متابعتها أو تصديقها أو العمل على طبقها؟ لا يوجد دليل على ذلك. فإذا الأصل الأول أن دين الله عز وجل أعز من أن ينال في المنام وبالأحلام. وهنا انتهز الفرصة والمناسبة لأوجه الحديث أولا إلى نفسي، ثم إلى إخوتي المتحدثين، ثم إلى عامة الناس، أنه ينبغي ألا يتم التضخيم في مؤديات الأحلام والمنامات. لا ينبغي الخطيب مالنا يصير كلامه ودليله وأوله وآخره الأحلام والرؤى، وعامة الناس أيضا ينبغي ألا يكون عندهم هذا الاهتمام الكبير. وهذا يشكل إلينا موقف عملي، أن الموقف العملي عدم الإكثار من الاهتمام بقضية المنامات والأحلام. ومع الأسف هذا موجود، يعني تشوف خصوصا عند بعض النساء إذا شافت إليها في الليل فد منام ما تخلي رقم تليفون واحد من المشايخ اللي تتصل فيه، وشيء متتابع كل شوية دق 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 دق، قضية عاجلة. زين يمكن هي الغسل مالها مو تمام، بس ما عندها نفس الحرص على تصحيح الغسل بنفس المقدار من الحرص على تفسير الحلم. شاب أيضا، بعض الشباب اللي يفترض أن هذا الشاب يعيش الواقعية، يعيش اليقظة، يعيش ضوء النهار، ما يعيش في الأحلام والأوهام. شوف لا، إذا شاف فد رؤية يعتقد أنه هي هذه الحق الذي لا ريب فيه واللي باكر راح يصير علينا، ماكو بعد فيها كافلام. هذا الإكثار من الاهتمام بهذا الموضوع غير صحيح، لا ينبغي أن يكون أبدا. تعالوا شوفوا حياة المعصومين عليهم السلام. نبينا المصطفى محمد وإحنا نقول هذا باعتبار ذكرنا الرؤى التي رآها أو اللي سجلها القرآن. إذا تفترض أن النبي محمد من عمر 15 سنة، مو من أوائل عمره، من عمر 15 سنة إلى أن انتقل إلى رضوان ربه راضيا مرضيا وعمره 63 سنة، معنى ذلك أنه قضى ما يقارب من 17,000 ليلة. 17,000 ليلة، زين فيها 17,000 ليلة إذا تقول 10% منها مثلا رأى رؤى، على الأقل 10%، 5% وينها وين الاهتمام فيها؟ لا نجد اهتماما من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، على فرض أنه كان يرى هذه الرؤى الكثيرة لا نجد اهتماما فيها. نعم تلك الرؤى اللي إليها اتصال بالدعوة، إليها اتصال بالدين، فتح مكة، نعم غزوة بدر لكي ينتهي الأمر إلى القتال والنصر، يجي القرآن يسجلها، مستقبل المسلمين اللي هي رؤية تنبؤية صادقة، تخوف النبي على هذا يجي يسجلها القرآن الكريم. غير ذلك لا نجد في القرآن الكريم ولا نجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيحة إلا القليل القليل. إذا كان الأمر أن الرؤى إليها هالأهمية اللي موجودة عندنا، لازم نشوف مثلا مجلدين، 3 مجلدات في رؤى النبي صلى الله عليه وآله، لا نجد هذا الأمر. طريقة تعامل النبي مع الرؤى، يجون هناك يقولوا له أنا رأيت رؤيا، شفوا مضطرب كذا شيء، بحسب تعبيري أنا النبي صلى الله عليه وآله بكل برود يقول له إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ من الشيطان. يابا أنا جاي مخبوص، شايف البارحة حلمة مقلقتني، منتظر متى يطلع الصبح حتى أجي أسأل آخر الأمر، فليستعذ بالله من الشيطان. شنو هذا؟ أو إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول من شماله إلى يمينه، يقلب على المنام من الصوب إلى الصوب. هذا بالله عليك جواب ما الواحد مهتم ومعتني. لو أنت تجي وتقول لي مثلا حلمة طويلة عريضة، طيب وما تم فيها، أنا أجي أقول لك كم قلبت من اليمين على الشمال أو بالعكس، تقول لي شنو تسخر مني أنت؟ زين هل مقدار يعطيها من الاهتمام؟ في بعض مصادر مدرسة الخلفاء شيء أظرف من هذا، أن النبي قال إذا ما موجود عندنا، يعني أنا ما رأيته في مصادرنا ولذلك أعزوه إلى تلك المصادر حيث هو موجود فيها، زين أن الشخص إذا رأى ما يكره في المنام فليتحول من شماله إلى فليتحول إلى شماله وليتفل إلى شماله، يتفل. طبعا هذا إذا زوجتهم قاعدة على الجهة اليسرى فالمشكلة. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الأجوبة مو أجوبة ما الواحد يقيم وزنا عظيما وكبيرا للأحلام وللرؤى ويرتب عليها آثار مهمة. لا تهتم زايد، لا تحفظ زايد كم حلمة انت حلمت بيها، روح وراء الواقع، اهتم بواقعك، اهتم باليقظة، لا تهتم بالمنام. الناس الناجحون يهتمون بالواقع باليقظة، ويا الله يا الله ينجحوا في حياتهم. فكيف هذا اللي مهتم كل يوم جايب إليه 6-7 حلمات بتريد تفسيرها؟ طيب هذا واحد من الأمور، عدم الاهتمام والتركيز على قضية الأحلام. في تاريخ الأئمة نجد هذا الشيء، ماكو هذا الاهتمام الكبير، مع أن رؤاهم حق إذا حصلت، بس كأنهم كانوا يريدون أن يعلمون المنهج قضية دينية لتأخذها من أحلام، إن دين الله أعز من أن ينال في المنام، قضية دنيوية، شوف إن كان شيء مبشر شيء فيه راحة تفاؤل امضي عليه واشتغل على هالأساس إن شاء الله باكر أنت شفت في المنام أنك راح تتوفق باكر وتنجح إن شاء الله يصير هالشكل، تعامل في اليوم الثاني على هالأساس وتحرك على أساس أنك ناجح وامشي في هذا المشوار. شفت شيء يسوءك ما ترتاح إليه، طيب لا تصدق هذا الأمر، كلش كلش تريد من نفسك الزينة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، تصدق فالصدقة وتوكل على الله في حياتك الاعتيادية. والله شفت أنا البارحة في المنام أنه صاير عندي اصطدام، اليوم ما أطلع إلى الشغل، هذا أشبه بالتخريف. زين، توكل على الله، تعيش حياتك يقظتك واقعك. هسا تريد تتصدق تحسن إلى غيرك هاي لتكون مناسبة من المناسبات، لا بأس بذلك. مو بس هذا، حتى بعض العلماء المتخصصين في هذا الجانب يقولون ابن سيرين وهو في هذا الجانب الشخص المشهور العالم المشهور في تفسير الأحلام، كان يذكر له في اليوم 100 رؤيا وحلم، فلا يزيد عن أن يقول اتق الله وأحسن، اتق الله وأحسن، مشي يلا مشي. أما أن يجي وبسط وعرض ويصعد وينزل ويقول، وبعض الناس يكيفون، كل ما شرحت له زايد في الحلمة يشوف الأمر جدا طيب و يرى أن رؤياه مثلا مهمة. ونقلوا أن واحد من هؤلاء اتصلت به امرأة على القناة فقالت له الحلم مالها، فسره بطريقة اللي معناه أنه أنت مو ذكية، أنت دخلي الناس وكذا وكذا. هذا إذا كانت عاقلة المرأة لازم تقوم تروح تسوي عليه دعوة قاذفة، أنت قذفتني أمام هالبشر من غير دليل ومن غير برهان ومن غير حجة، لازم تقدم حسابك. زين، هذا الأمر الأول، أننا لا ينبغي أن نهتم في الأصل بهذه القضايا، لما ما نهتم بها ما تصير بعد دليل شرعي، ما تصير حجة دينية، ما تصير جزء من ثقافتنا، ما تصير إذا واحد جاب فكرة أنت تجيب إلى إيه نعم فلان عالم شاف رؤيا كذا وكذا. إذا أحد يريد يبحث، وهذا موضوع مهم، خلي روح وراء ما يدور من أفكار عند الناس، شوف كثير منها المصدر مالها فلان واحد شاف في المنام وشاف رؤيا. زين، هذا شاف في المنام وشاف رؤيا، شنو الدليل على قبولها وعلى صحتها؟ لكنها تتحول بعد مدة تصير جزء من ثقافتنا، وأسوأ إذا تصير جزء من عقائدنا، ويجي بعض هؤلاء أصحاب الطرق المنحرفة ويستفيدوا من هذه الطريقة حتى يضللوا أبنائنا وبناتنا في قضية من أهم قضايانا، قضية صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه إمام زماننا، يستفيدون منها المنفذ هذا لكي يضللوا الأبناء والبنات. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، عدم ترتيب أثر عملي على ما يراه الإنسان في المنام. شوف شنو شفت أنت في المنام؟ شفت فرضاً أن الغسل في أول يوم من أيام محرم لازم، خليني أقوم أغتسل، لا مو واجب عليك، بل في بعض الحالات إذا كان يؤدي إلى التشريع، تشريع شيء ما جاء به الشرع غير جائز، مو بس مو واجب غير جائز، أكو هناك طرق لمعرفة أن هذا مستحب أو غير مستحب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عندنا قضية عقائدية، ما نروح بعد إلى الأحلام والمنامات لأنها تضيع. هذا المسيحي يشوف عيسى ابن مريم يقول له أنا المسيح ابن مريم والدين الحق هو المسيحية، و اليهودي يرى موسى بن عمران والمسلم يرى النبي وأنت ترى الإمام علي وذاك يرى كذا، مو فاصل. هذا لا يمكن أن يفصل في العقائد بمثل قضية الأحلام، بل حتى ما دون ذلك، ما دون ذلك يقولون شريف ابن عبد الله القاضي كان في زمان المهدي العباسي، ويظهر أن علاقتهم ما كانت علاقة جيدة في بعض الفترات، حتى نقل أن يعني الشريك ابن عبد الله في بعض الفترات كان يتحرج من الصلاة خلف المهدي، هذول بالتالي يعرفون ربعهم. في يوم من الأيام استدعى المهدي العباسي شريك ابن عبد الله، قال له أنا رأيت رؤيا أنني أكلمك وأنت تجيبني من دبرك، جواب ما لي تعطيني من ذاك الموضع. وهذه عرضها على بعض المفسرين فقالوا لي هذا إنسان يطأ بساطك ويعمل الحيلة في قتلك. زين، هسه شنو ربط الجواب من ذاك الصوب في القتل؟ ما تدري. فش تقول انت؟ انا شفتك انت ليس غيرك، وهذا التفسير مالها هكذا، أن شخص يدخل عليك وهو يعمل الحيلة في قتلك، معنى ذلك أنا لازم أقتلك بالتالي. فالتفت إليه شريك وقال له يا هذا، لست إبراهيم الخليل حتى تصدق رؤياك، ولا مفسرك يوسف بن يعقوب، انت الان تريد تجي تسوي عقوبة علي في رؤيا من وين طالع الله العالم؟ مو هذه مو رؤيا ابراهيم الخليل، افرض هذه الرؤيا كانت صادقة، المفسر مالك منه؟ يوسف بن يعقوب اللي لا يفسر إلا حقا وأوتي من تأويل الأحاديث، فلن يغرر بك الشيطان هكذا. زين، ولا الله الله أن ترتكب مني ما حرمه الله عليك، تجي تقول نعاقبك نسجنك نقتلك لأنني رأيت رؤيا هكذا وهكذا، ما يمكن. فطرد صرف، قال له خلاص انصرف بعد، حجة قوية ما يقدر. أكو قسم من الناس يرتبون آثار عملية على أحلام وعلى رؤى غير صحيحة غير صادقة. أنت من يقول أن هذه؟ قسم من الناس يقول عجل شنو عندنا في الروايات أنه الرؤيا على ثلاثة أقسام، رؤيا صادقة وتسويلات الشيطان وأضغاث أحلام. أنا الرؤيا مالتي الفجر شفتها فإذا هي صادقة. من يقول؟ قد يكون رؤيا صادقة وقد لا تكون رؤيا صادقة، أضغاث أحلام وتسويلات شيطان وأماني وغير ذلك. فإذا لا ينبغي ترتيب الأثر العملي على هذا، حتى لو تصور الإنسان أنه رأى أحدا من المعصومين، لا يصح أن يرتب الأثر العملي فيما خالف الأصول. أنا شفت مثلا شخص تصورت أنه الإمام المهدي، قال لي على سبيل المثال باكر لا تقرأ قراية، طيب هذا مخالف للظاهر من استحباب القراءة والتعزية، ما اعتني بهذا الكلام. شفت شخص اتوهم انه مثلا هذا واحد من الانبياء، واحد من الاوصياء، قال لي مسألة شرعية من المسائل، هاي المسألة الشرعية على خلاف رأي العلماء. ما أقدر أجي أقول لا، هذا أنا شفت الإمام المهدي بنفسه، وش علي من العلماء دولين؟ العلماء دولين كلهم تحت إيده، هذا من تسويلات الشيطان. الإمام المهدي إذا تشوفه قدامك عيانا يقظة يجب عليك طاعته، أما غير ذلك مو معلوم، لا سيما في ما كان مخالفا للأصول، مثل ما قلنا تلك المرأة اللي يقول لها من تتوهم أنه المهدي، يقول لها أنه تركي زوجك وهو حرام عليك، هذا مخالف للأصول. أي إمام مهدي اللي يقول هالكلام؟ أي نبي يقول هذا الكلام؟ أي معصوم يقول هذا الهراء؟ لو يقول لنا إياه النبي وهو على خلاف الشرع، وهذا ما يصير أصلا خلاف عصمته، فكيف إذا توهمنا في المنام أنه كذلك؟ في جواب جميل وأنهي به الحديث للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه للعالم الجليل القاضي مهنا بن سنان، احنا في بعض السنوات تحدثنا عن هذا الرجل القاضي مهنا بن سنان، وقلنا هذا احد العلماء الكبار من علماء المدينة المنورة ايام اللي كانت المدينة المنورة الخطابة مالتها بيد شيعة اهل البيت، امامة الجماعة بيد شيعة اهل البيت، سدانة الحرم النبوي بيد أتباع أهل البيت عليهم السلام، الوضع الديني في المدينة والسياسي كان بيد شيعة أهل البيت في تلك الفترة اللي كان فيها القاضي مهنا بن سنان وهو مزامن للعلامة الحلي. تحدثنا قبل عدة سنوات في نفس هذا المكان. هذا العالم الجليل وهو يتبين من خلال أسئلته أنه فقيه وعالم بحق، كتب مجموعة أسئلة للعلامة الحلي اللي كان تقريبا المرجع الأعلى للطائفة في زمانه، وطبعت هذه المسائل في كتاب الآن موجود مطبوع باسم المسائل المهنائية، أسئلته هو وأجوب العلامة. فيقول من جملة الأسئلة: لو أن شخصا رأى أحد المعصومين في المنام وأمره بأمر أو نهاه عن أمر فماذا يصنع؟ واحد من عامة الناس نام شاف واحد من المعصومين، على الأقل في رأي هذا النائم أن هذا من المعصومين، وقال لا تسوي كذا أو اترك كذا، فهل يستجيب أو لا؟ شوف جواب العالم هذا الجليل، يقول أنا أنقل لك بالنص: أما ما يخالف الظاهر فلا ينبغي المصير إليه. قال للزوجة تركي زوجك، هذا خلاف الظاهر، هي حلال على زوجها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وعلقة الزوجية مستمرة. الإمام ما يقول هذا الكلام لا في يقظة ولا في منام، لا ينبغي المصير إليه، حتى لو شفت ليلة ثانية وثالثة وظل ستة أشهر بس شغلته جاي ورايح عليه، هذا لا ينبغي المصير إليه لأنه على خلاف الأصول والقواعد الشرعية. أما ما يخالف الظاهر المعروف من فقه أهل البيت فلا ينبغي المصير إليه، وأما ما يوافق الظاهر، رأيت في المنام أحد المعصومين يقول لي مثلا سوي 10 ثانية قراءة في منزلك، اتصدق على العائلة الفلانية بمال، اعمل الخير الفلاني، هذا يوافق الظاهر، قراءة 10 ثانية أحياء الأمر، الإنفاق والصدقة مأمور به. يقول: وأما ما يوافق الظاهر فالأولى المتابعة، الأفضل الاستحباب في المتابعة، لأن هذا الأمر مرغوب فيه على كل حال. ولكن من غير وجوب. ما يجب عليك، ما يجب عليك تسوي. وهذه المشكلة اللي قسم من الناس يقعون فيها، يقول أنا شفت هالشيء في الوجه سوي هالشيء، مو واجب عليك. الأولى أن تسوي باعتبار عمل خير، لكن ليس واجبا عليك. يقول كيف الإمام قال لي وما أسوي، ما أقرأ العشرة، ما أتصدق، ما أعطي، ما كذا؟ ليس واجبا، لأن رؤيته لا يعطي وجوب الاتباع. رؤية في المنام لا يلازم أنه لازم تتبعه. نعم لو كان في اليقظة قدامي أعرفه وأشوفه ويقول لي افعل هذا وأفهم منه من هالكلام أنه يوجب علي ذلك، نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا مما ينبغي التعامل فيه مع هذه القضية التي كما ذكرنا تلبس أو يلبس بها بعض الخاطئين على أتباع أهل البيت عليهم السلام في قضية من أهم القضايا العقائدية، وهي قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وقد عرفت ما هو الحق فيها، الإنسان اللي عنده وعي وعنده قواعد مؤصلة وعنده معرفة ما يتورط في هذا الأمر صغيرا كان أو كبيرا. تلاحظ مواقف بعض صغار السن لأن لديهم قواعد مؤصلة وتامة، كيف أنهم استطاعوا أن يعملوها في أحرج اللحظات. هذا القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله عليه وعلى أبيه، عندما عرض عليه في كربلاء أن يضحي بنفسه، هو عند قاعدة أن التضحية بالنفس في سبيل الله أمر مطلوب ومحبب، وإن كان مؤلما وإن كان مزعجا وإن كان يفقد الحياة، عند هذه القواعد ما يحتاج بعد يعلمه كل قضية بذاتها سوي كذا، عند قواعد مؤصلة مرتبة ويستخدمها في كل مكان. عندما قال له عمه الحسين سلام الله عليه وقد أخبر أصحابه بأنهم سيقتلون في تلك الليلة، أخبرهم أن يوم غد سيكون مصرعهم ومثواهم ولكن بعض الأشخاص سيبقون على قيد الحياة. التفت القاسم بن الحسن إلى عمه قال: عم، أبا عبد الله، أنا في من يقتل أو في من يبقى؟ فقال له الحسين: ابن أخي بني، كيف ترى الموت؟ قال القاسم: فيك أحلى من العسل. هذا رجل ناضج وإن كان صغير السن، هو اللي يرتجز ويقول إن تنكروني، يعني إذا تشوفوني صغير، إذا ما تقيموني بقيمتي، ما تعرفون حقيقتي، إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. إيش جابك على هذا المكان؟ هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، هذه حالته. ولذلك عندما برز إخوته وأهل بيته جاء أيضا على أثرهم يودع عمه الحسين. الحسين كل ما أراد أن يستبقيه كان القاسم يصر عليه إصرارا كبيرا، فاعتنقه أبو عبد الله وضمه إلى صدره وظلا يبكيان. أنا هالرواية ما شفتها إلا في حق القاسم، وظلا يبكيان حتى وقع الحسين والقاسم على الأرض من شدة البكاء. ماكو واحد حصل إليه مثل هالموقف مع الحسين عليه السلام، لكن الإمام الحسين يرى في هذا، يرى في القاسم يتيم الأب، صار إليه الآن 10 سنوات 11 سنة وهو يتيم الأب تحت رعاية الحسين عليه السلام، فيستحق عناية أكثر ورعاية أكثر. أراد القاسم أن ينسل إلى المعركة فقال له: بني قاسم، اذهب إلى عماتك وأمك فودعهن الوداع الأخير. دخل إلى الخيمات، اشطار عليه لما دخل إلى الخيمات: لزمة الركاب سكينة، عم تبحال قد شم، ومن الخدير مذهولة، طلعت تناديهم: يا بني يا جاسم هالوكت حالك لعمك ضار، لهاليوم انا ذاخرتك باكر بالك تخايب ظنوني، هز الرماح واتجنى يا والده تدعي لي، عمي وحيد بكربلاء لمن اضم من حالي. ودعه اراد الانطلاق، بقيت وصية اخيرة الى امه: شبان لو شفتيهم بالله عذبك رشبان، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. ودع النساء وانطلق إلى الميدان. قال حميد بن مسلم: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، أيوا قاسما يسوون الآن بفلقة القمر هذا؟ ماذا سيصنع برأسه وبوجهه؟ فظل يقاتل القوم قتال الأبطال حتى أكثر القتل والجرح فيهم. فقال عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي: علي آثام العرب إلا ما قتل. قلت له: يكفيك من احتوش ساعة، إذ انقطع نعل القاسم فأهوى إليه ليشده لكي يقاتل بكفاءة. جاء عمرو بن سعد شاهرا سيفه، ضرب القاسم على مفرق رأسه، هوى إلى الأرض صريعا مناديا: أدركني يا عمّا. جاء الحسين قتل قاتله: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره. بكى ونادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريد، هانلكم تخلوني وحيد على خيام العدا والخيل تفتر. رملا مذ رأته رملة صرخت: يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين،
احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. من سألنا الدعاء اللهم اقض حوائجهم عاجلا يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.